بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنام، أشرف الخلق، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على آيتك الكبرى ونبائك العظيم، سيدي ومولاي مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على بضعة رسولك المنتجبة الصديقة الطاهرة الشهيدة المظلومة المغضوبة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي نبيك سبطي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكك. حقيقة لا أعرف من أين يبتدئ الحديث، ونحن نجد طبيعة الهول وطبيعة الظلم الذي يحصل لمدينة المقدسات ولأهل مدينة المقدسات. لا أعرف كيف أتحدث وأنا أجد أن من أتشرف بالانتساب إليه وأن من أتمنى أن أحسب يوم القيامة على اسمه وأتبرأ من يوم لا أواليه، أجد أن قبره الشريف وبيته المقدس وهو أسير لفتنة عمياء ولطامة صخياء. لا أعرف كيف أتحدث ومدينة العلم مدينة الإباء مدينة الشرف يقتل أبناؤها وتقتل نساؤها وأطفالها ويذهب الأبرياء ضحية لكل هذا الظلم الذي يحيق بهذه المدينة التي لا أعرف كيف نظرت إليها هذه الحكومة بعد كل سنوات الظلم وبعد كل سنوات الإرهاب التي طالت هذه المدينة. هل جزاؤها أن تكافأ بهذه الطريقة؟ وهل أن استحقاق أبنائها يوم أن صمدوا بوجه الطاغية المتفرعن وزبانيته وقفوا وقفة من لا يذل ومن لا يستهان بشجاعته وبجرأته، هل أن استحقاقهم في أن ينالوا هذه الصورة الظالمة التي صنعتها هذه الأيام؟ بعيدا عن كل مهاترات السياسة والسياسيين، وبعيدا عن كل الادعاءات لكل الأطراف، ثمة مدينة تحتضر، وثمة مدينة تقتل، وثمة من يدمر بهذه المدينة دون مراعاة لحرمة أحد، ودون تقديس لصاحب هذا المكان، ودون نظر ومبالاة لمشاعر مئات الملايين ممن يعتقد بحرمة هذا المكان في العراق وفي غير العراق. هذا الأمر الذي يعيد لنا ما ينبعث من الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يوم أن جر الإنسان نفسه وقال لا علي، ويوم أن تبرع المؤمن بمكانه للآخر من الفاسقين ومن الظالمين، عند ذلك نجد أشرف قيمنا وأقدس مقدساتنا تنتهك ويصيبها كل ما أصابها مما عرفناه واقعا: مدينة لا ماء فيها ولا كهرباء فيها ولا إمكانات صحية، لا أعرف كيف سمحت الحكومة وسمح المقاتلين هناك لأنفسهم في أن يبرزوا لأهل هذه المدينة الصابرة كل هذا الظلم الذي حاق بها. وكلامي لا بد من أن ينظر إلى جملة من المعادلات التي لا أستطيع من خلالها، ولا يستطيع شيعة أهل البيت أن يفهموا لماذا كان صبر الفريق الحكومي قليلا وحنكته كانت كالمتلاشية وحكمته كانت كالمنتفية حينما وضعوا سلاح العقل على رفوف مكاتبهم وتناوشوا سلاح الموت وسلاح القتل. لو افترضنا، وفرض المحال ليس بمحال، أن المقاتلين هناك لهم أبشع صور الإرهابيين، أتساءل هل أن هذا الأمر مختص بمدينة النجف، أم أن كثيرا من المدن فيها من هو أبشع ظلما وفيها من هو أكثر إيقاعا في ظلمه لكل الناس، هل ذهبوا إليهم وعملوا بهم ما عملوا في مدينة النجف، رغم أن تلك المدن لا مقدسات فيها، ورغم أن تلك المدن لا يوجد فيها من المسلحين إلا من قام بإهداء الناس بصور الألغام وبصور الموت وبصور القنابل المتفجرة وبصور الرؤوس المقطوعة وبصور المخطوفين من كل جانب ومن كل مكان. هل تعاملوا مع هذه المدن بالطريقة التي تعاملوا بها مع مدينة النجف؟ أي حكومة وهي تعيش في هذا الظرف الذي تحتاج فيه إلى تكاتف جميع أبناء شعبها ولها في شيعة أهل البيت نعم الناصر لو أنها فعلت بمقتضيات العقل، ولكن ماذا نحسب ونحن نرى أقدس مدينة لنا تنتهك حرماتها بذرائع كان يمكن لها أن تكون كبقية المدن في أن يصبر عليها؟ ألم تكن مدينة سامراء قد سيطر عليها من قبل الإرهابيين بشكل كامل ولا يوجد فيها دولة حتى؟ هل تعاملوا مع هذه المدينة بهذه الصورة؟ في مدينة تل عفر، في مدينة القائم، في مدينة الفلوجة، في كثير من هذه المدن توجد ميليشيات وتوجد الكثير من مظاهر انتهاك حرمة الدولة، هل تعاملوا معها بهذه الطريقة؟ هل جيشوا كل هذه الجيوش بهذه الشاكلة؟ هذا الأمر لو أننا وضعناه بصورة كثير من الأحداث التي تجري بمعزل عن قضية مدينة النجف وما يجري فيها من المآسي سنجد أن الصورة في غاية البؤس. هذه الأحداث لا يمكن أن نعزلها عما حيك ظلما للكثير من القيادات الشيعية وعما دبر بليل في داخل أجهزة سرية لا تعلم حتى الحكومة أي مرجعية لها وبأي جهة تتصل. اختطافات بالجملة واغتيالات للعشرات من القيادات الإسلامية الشيعية واتهامات طويلة عريضة لكثير من المقامات الشيعية وقضاة ينظرون وهم لا صلة لهم بالقضاء ينظرون لمحاكمة هذا أو ذاك من رجالات التشيع كل يوم بتهمة جديدة وبقية القيادات أيضا ليست بمنأى عن كذب هؤلاء وعن ظلم هؤلاء. لذلك أنا أطالب السيد رئيس الوزراء والأخوة المسؤولين المعنيين بهذه القضية أن يفكروا بالحصيلة التي يمكن للإنسان أن يخرج منها حينما يرى أمامه كل هذه الأرقام. عقلية المحافظة جيم التي كان يتعامل بها المجرم صدام مع محافظة النجف ومع بقية المحافظات يجب أن تزال ويجب أن يتوقف القتال فورا ليفتح المجال لمساعي التهدئة ولمساعي السلم الأهلي. الله إذا كنتم تقولون بأن السيد مقتدى احتمى في داخل العتبات في داخل العتبة المشرفة، من أين لكم الحق في أن تنتهكوا حرمة هذه العتبة؟ من الذي خولكم بأن تجعلوا لكم سبيلا على هذه العتبة المقدسة؟ نحن نريد كما تريدون دولة قوية تخضع بقانونها الجميع، ولكن لا نريد خضوعا بأسنة الحراب. اعطوا مجالا للعملية السياسية ان تجري، وافتحوا المجال لمن لم يدخل العملية السياسية بعد في ان يفكر مليا وان يعد العشرة بعد العشرة لكي يعم الرخاء ولكي يعم الأمانة في هذا البلد. أشير هنا إلى جملة من القضايا. القضية الأولى، اليوم فجرا كنت على اتصال بلندن وما يعد لعلاج سماحة آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى وعافاه وشافاه. قال لي من كان عنده عصر أمس، الأطباء يقولون بأن العملية بسيطة، ولكن ما نتخوف منه هو طبيعة وضعه النفسي، لأنه في وضع نفسي متأزم جدا بسبب ما يجري في مدينة النجف. يقول لي الأخ الذي رآه بالأمس، يقول لي كان يحدثنا ويتقلب في فراشه وهو ينادي النجف النجف. في كل لحظة يسأل ما هو الجديد، لم يترك أحدا من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين، العراقيين وغير العراقيين، إلا واتصلوا به من أجل وقف نزيف الدم الذي يجري في مدينة النجف. أيضا هناك أيها الأخوة أكثر من مأساة تحصل في هذه المدينة، ولذلك يجب أن يكون لنا موقفا مسؤولا. والجريمة لم تحصل في مدينة النجف فقط، وإنما في كل المدن التي نشب فيها قتال. وللأسف الشديد قبل ساعات قليلة احتدمت الأمور بشدة في مدينة الشعلة، وهناك قتال لا أعتقد أنه سيصيب المقاتلين بقدر ما يصيب الأبرياء من الناس. أقل الواجب أيها الأعزة هو أولاً أن ترتقوا إلى مستوى المسؤولية في مرحلة حساسة كهذه المرحلة، وأن تعيشوا حالة طوارئ للتناغم مع مستجدات هذه المرحلة، لا سيما وأن أطرافا ثالثة يمكن لها أن تعبث بأمن الناس وتعبث وتستهدفكم. لذلك أوصيكم هنا بشدة الترقب وبشدة الحذر وعدم التعامل البريء مع كل ظاهرة يمكن أن تنشئ لنا فتنة أو يمكن أن تصيبنا بدم جديد. القضية الثانية من جملة الواجبات هو أننا نطالب جميع أبناء مدينة بغداد ومن يسمع صوتنا هذا بتقديم المساعدة العاجلة لأهالي مدينة النجف. من جهتنا هناك غرفة عمليات للمساعدة ستتشكل في هذا المسجد ابتداء من عصر هذا اليوم، وأنا أناشد الأخوة أن لا يظنوا على أحبتهم في مدينة النجف وفي مدينة الكوت وفي بقية المناطق بكل ما يمكن أن يتيسر، لأن نقول لهم نحن معكم وإلى جانبكم. وأنا مطمئن بأن شهامتكم لن ترضى بأن يفتقر أحدا من الناس إلى أكل أو إلى فراش أو إلى مأوى، باعتبار أن من جاع وجاره من شبع وجاره جائع فليس بمسلم. لا أطيل أكثر من ذلك، والحديث لما ينتهي بعد، ولكن أؤكد بأن سعينا باتجاه التهدئة لم يتوقف إطلاقا. والأخ الدكتور موفق الربيعي مكلف من أكثر من جهة لكي يجري عملية التوسط والتهدئة. أستطيع أن أقول بأن النجف بالأمس أو ليلة أمس لم تشهد أي حالة اقتتال، ولو صح خبر إصابة السيد مقتدى الصدر أنا أعتبر ذلك مؤشرا خطيرا يتناقض مع ادعاءات الحكومة بأنها لن تستهدفه، وأتمنى له ولبقية الجرحى من أبناء مدينة النجف وغير مدينة النجف من الذين أصيبوا بلظى هذه الفتنة وبشرارة هذه الفتنة، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل، وأبتهل إلى الله متضرعا ومقسما عليه بحق محمد وآل محمد أن يبعد غمة هذه الفتنة عن هذه الأمة، وأن يطيح بكل من تسبب بها. وأطالب الحكومة بموقف جاد لتشخيص المسؤولين الحقيقيين عن الوصول بالأمور إلى هذه النتيجة وإلى هذه النقطة، وأن لا يتهاونوا في التحدث مع أبناء الشعب في تشخيص طبيعة الجريمة. أنا لا أشير إلى وجود مسلحين، ولكن أشير وبأسف بالغ أن الحكومة لم يكن لها صبرها الكبير لكي تتفادى كل هذه المشاكل وتفجعنا بكل هذه المآسي التي وصلت إليها مدينة المقدسات، مدينة العتبات الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.